الآن غدا طارق حمدان
تهديدات جسيمة بحجب مياه الأنهار وتقليص التدفق من دول مجاورة، بنية تحتية بدون صيانة، إهمال حكومي وغياب الاستراتيجيات، وفوق كل ذلك كميات كبيرة تهدر يوميا من قبل المواطنين دون برامج توعوية. هذا لسان حال الكثير من الخبراء الذين يشيرون إلى كارثة اجتماعية صحية اقتصادية متعلقة بشح المياه في حال غياب التطورات فيما يتعلق بملف المياه في الكثير من البلدان العربية. اليوم مستمعينا سنحكي عن المياه، سنحكي عن التهديدات التي تواجه الدول ومواطنيها الذين يعانون من شح المصدر الأساسي للحياة. نوجه الدعوة لمستمعينا، بإمكانكم المشاركة معنا عبر رقم الواتساب 00336443985. في حوار اليوم ينضم إلينا دكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية والأراضي في جامعة القاهرة من مصر، دكتور فادي قمير الرئيس الفخري للشبكة المتوسطية لهيئات الأحواض من لبنان، هلا مراد رئيسة جمعية دبين للتنمية البيئية من الأردن، وجاسم الأسدي المهندس الاستشاري والخبير البيئي في منظمة أهوار العراق. وربما نبدأ من عند دكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية والأراضي في جامعة القاهرة. مرحبا أستاذ نادر.
مرحبا بي، صباح الخيرات على حضرتك وعلى الزملاء.
أهلا بك أستاذ نادر. يعني دول عربية كثيرة تعاني من الفقر المائي، دول أخرى لا تعاني من الفقر المائي، ولكن أمامها تحديات كبيرة، منها مصر فيما يتعلق أيضا بسد النهضة في إثيوبيا والتهديدات التي ممكن أن تطال مصر فيما يتعلق بهذا الموضوع. ما أثر نقص المياه في مصر، وماذا عن ربما ثقافة الاستهلاك لدى المواطن المصري؟
هو شوف حضرتك، نقدر نقول 18 دولة من إجمالي 22 دولة عربية تعاني من نقص وشحة المياه، ويعيشون تحت خطوط الفقر المائي بدرجات متفاوتة، إما أنه يعيشون تحت ضغط أو يعيشون تحت فقر مائي مدقع زي كل دول الخليج. مثلا نصيب الفرد في الكويت لا يزيد عن 9 متر في العام من المياه المتجددة، بدلا من الحد اللي حددته الأمم المتحدة 1000 متر. في مصر بتصل النسبة إلى 600 متر للفرد في السنة بدلا من 1000 متر. إذن الجميع 18 دولة من 22 يعيشون تحت خط الفقر المائي، وبعضهم يعيش تحت خط الفقر المائي المدقع، وبالتالي نحن في حاجة إلى ترتيب مواردنا المائية، لأن المنطقة العربية رغم أنها بتمثل 10% من مساحة العالم إلا أنها بتستقبل 1% فقط من أمطار العالم، وأقل من 1% من المياه المتجددة، المياه السطحية للأنهار والبحيرات العذبة، وأغلبها بتصل من دول غير عربية حوالي 67%. يعني مياه تصل من تركيا وإيران لسوريا والعراق، مياه تصل من إثيوبيا ومنابع النيل الأبيض في المنطقة الاستوائية لمصر، وبالتالي يكون كمان أنه منابع مياه الأنهار التي تصل المنطقة العربية من دول غير عربية يتسبب في مشاكل، مثل ما تسبب مثلا سد أتاتورك وما تلاه من سدود في تركيا، في نقص هائل للمية في العراق وسوريا زيد عن 25 مليار، السد الجديد أيضا 10 مليار أخرى نقصا من مياه سوريا، سد النهضة الإثيوبي متوقع أن يخفض ب 12 مليار لمصر والسودان، بالإضافة إلى ما نعيشه من فقر الماء، إذن فهو بيزيد من الهوة، وبالتالي نحن نحتاج إلى برامج لتنمية الموارد، برامج لمنع الإهدارات، برامج لترشيد الاستهلاكات. الثلاث محاور دول هما أهم محاور للدول العربية ينبغي أن نعتد بها، لأننا كمان نعيش في منطقة جافة شديدة الحرارة، فالزراعة على سبيل المثال تستهلك إنتاج أي محصول ضعف ما يستهلكه نفس المحصول لو تم زراعته في دول أوروبا، نتيجة لارتفاع الحرارة، شدة الجفاف، نقص الرطوبة النسبية، وبالتالي الزراعة بتكلفنا مياه كثيرة في المنطقة العربية وتستهلك أكثر من 90% من مواردنا. الزراعة بدائية، الري بالغمر وليس الري حديث، نقل المياه عبر ترع مفتوحة في الدول اللي فيها ري، فكل ده كله يحتاج إلى تنمية موارد. بدأنا نخش في تحلية مية البحر، ودي للتنمية في الصناعة والمنازل فقط ولا تصلح للزراعة، لأنه اقتصادياتها منخفضة في الزراعة نتيجة ارتفاع تكاليف التحلية واحتياجها إلى نحو 44% من تكاليفها من الكهرباء. إذن إحنا تنمية الموارد بتشمل تحلية مية البحر، معالجة مياه المخلفات، وبعدين تبطين بقى الترع والري الحديث واستخدام الأصناف عادية الإنتاجية من التقاوي والبذور لزيادة إنتاجنا الزراعي وتقليل الهدر. يعني مثلا على سبيل المثال في مصر الاستهلاك المنزلي بيهدر منه 33% من إجمالي المياه المخصصة للمنازل، وهي مياه مكلفة.
الهدر يصرف أكثر من 30%، أكثر
33% في مصر نسبة الإهدار حسب البيان الصادر من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في الزراعة. النسبة 30%، ودي كتيرة، حوالي 19 مليار متر مكعب من مياه الري في مصر بتفقد نتيجة الترع القديمة المتهالكة المسمية.
وكأنك تقول دكتور نادر، وكأنك تقول أن أكثر من نصف المياه في مصر تهدر بلا طائل.
هذا صحيح، إذا جمعنا الإهدار في مياه الشرب، الإهدار في مياه الزراعة وفي قطاع الصناعة والحفاظ على البيئة والمحليات، المدارس والمستشفيات والجامعات وأمثلتها، نجد أننا محتاجين سياسات زي ما قلنا تعتمد على الثلاث محاور: أولا تنمية الموارد، ثانيا تقليل الهدر ومنع فقد المياه، وثالثا تطوير وإعادة هيكلة العديد من السياسات في الزراعة والمنازل، واستخدام مثلا صنابير المياه الذكية التي لا تنسى وتترك في المدارس والجامعات والمستشفيات على سبيل المثال. وبالتالي نحتاج إلى إعادة هيكلة كل قطاعات المياه، نتيجة لأنه إحنا أصلا بلدان شح مائي، المياه قليلة، ومع ذلك نهدر هذا القليل كما تفضلت في المقدمة.
نعم دكتور نادر، يعني كثير من الخبراء في مجال الاقتصاد والبيئة والمجتمع يحذرون من كارثة وشيكة يعني قد تصيب البلدان العربية فيما يتعلق بفقر المياه وانعدامها. هل هذه مبالغة أم أنها حقيقة؟
لا، هي حقيقة. نحن الآن مثلا المنطقة العربية هي أكبر مستورد للغذاء والحبوب في العالم، نحن نستورد 60% من إجمالي غذائنا من العالم، وده بيكلف المنطقة العربية أكثر من 75 مليار دولار. مصر وحدها بتستورد غذاء ب 15 مليار دولار. ليه؟ نتيجة لنقص المية، فمش قادر أنتج غذاء فبستورد المية على صورة منتجات غذائية، منتجات دوائية، منتجات صناعية. كل ده نوع بنسميه استيراد المياه أو تجارة المياه في العالم على صورة سلع أو الماء الافتراضي. فإذا إحنا عايشين فعلا في فجوة مائية عميقة، يعني نكاد نقترب من الوصول إلى كارثة مائية. نحتاج إلى موارد مائية جديدة، نحتاج إلى أن ندخل في مجالات التحلية رغم ارتفاع تكلفتها أكثر من نص دولار لإنتاج المتر المكعب الواحد، حوالي 600 سنت. وبالتالي نحتاج إلى إعادة الاقتصاديات في أن احنا نبحث عن طرق أكثر كفاءة، مثلا معالجة مياه المخلفات كما تعالج في أوروبا، وعلى الأخص مثلا الصرف الصحي والصرف الزراعي، وإعادة استخدامه مرة أخرى ومرات في مصانع، وتدوير المياه داخل المصانع بعد إزالة الملوثات والهيفي ميتال، العناصر الثقيلة، الفلزات الثقيلة الموجودة بها. الحقيقة يعني ينبغي لقطاع المياه أن يكون له مجلس أعلى لإعادة تخطيط استخدامات المياه في المنطقة العربية، تعتمد على تنمية الموارد ومنع الإهدار وترشيد الاستهلاك وإعادة وهيكلة السياسات الزراعية، بصفة أن الزراعة هي المستهلك الأكبر للمياه في المنطقة العربية، ما بين 80% في بعض البلدان وأكثر من 90% تستهلكها الزراعة من المياه في بلدان.
دكتور نادر، دكتور نادر، نتمنى أن تبقى معنا. ينضم إلينا دكتور فادق مير، الرئيس الفخري للشبكة المتوسطية لهيئات الأحواض. مرحبا دكتور فادي.
يا هلا
دكتور فادي. يعني أشار قبل قليل دكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية في جامعة القاهرة، أشار إلى ربما ما يشبه الكارثة مقبلة عليها الكثير من البلدان العربية فيما يتعلق بفقر وانعدام المياه، وأشار إلى أن أكثر من نصف المياه تهدر على سبيل المثال في مصر، نصف المياه تهدر بدون طائل. أنت في هذا المجال وخبير في هذا المجال، هل الحكومات العربية منتبهة إلى هذه التهديدات، إلى هذه المخاطر أم لا؟
بداية أود أن أقول بأن المشكلة الأولى للمياه العربية هي أن أكثر من 60% من المياه التي تورد إلى المياه العربية تأتي من مناطق خارج المنطقة العربية، مما يشكل نزاعات كبيرة بين الدول العربية والدول الغير عربية أولا. لذلك نتمنى أن كافة الدول التي تشارك بأحواض دولية تعتمد مفاهيم الأمم المتحدة للتقاسم العادل والاستعمال المنصف للمياه فيما بينها، وأن لا تستعمل مفهوم هارمون الذي يقول بأن البلد الذي تنبع منه المياه هو البلد الذي يتحكم بالمياه. هذا أول نقطة. النقطة الثانية فيما يتعلق بموضوع الهدر، هدر المياه، نتطلع أولا على مياه الشرب وشبكات مياه الشرب التي هي السبب الكبير أيضا من الهدر، والذي يفوق 40% في بعض العواصم العربية. وهذا الموضوع المعالجة له تأتي من خلال أولا الشراكة مع القطاع الخاص من أجل تأمين عملية سريعة لمنظومة علمية من أجل وقف هذا الهدر. وهذه المنظومة العلمية تطبق حاليا في عواصم البلدان الأوروبية، والتي تمكنت من خفض الهدر من 30% إلى 10%. إذن جودة الشبكات هي الآن في العاصمة العربية 90%. هذا يتطلب مساعدة من القطاع الخاص من أجل دفع الأموال التي تترتب على تقوية جودة الشبكات. المشكلة الثالثة هي الري. المشكلة الثالثة هي الري. مشكلة الري في البلاد العربية هي مشكلة تاريخية، ومن أجل إقناع المزارعين بتغيير منظومة الري يتوجب علينا أيضا البدء بإرساء مفاهيم التدريب، تدريب المزارعين لكي يتمكنوا من تغيير هذه العقلية التي نعتمدها في الري السطحي والري بالتغميس، والأتيان بمنظومة ري بالتنقيط أو بالرش.
طيب،
هذا يتطلب عنصرين، عنصر مالي ويتطلب أيضا عنصر تقني تدريبي.
طيب دكتور فادي إقمير، أنت أشرت إلى الدول الأوروبية، معظم الدول الأوروبية ليس لديها مشكلة في الماء، ولكن بالرغم من ذلك يعني هنا في فرنسا الإعلانات والبرامج التوعوية المتعلقة بالماء تجدها في كل مكان، في الصحف، في المواقع الإلكترونية، على التلفاز. لماذا تغيب برامج التوعية في البلدان العربية، البلدان العربية التي يقال أنها مقبلة على كارثة فيما يتعلق بموضوع المياه؟ لماذا تغيب برامج تدريب المزارعين مثلا؟ هل هناك تقصير حكومي أم أن الحكومات لم تنتبه بعد إلى هذه المشكلة التي يبدو أن يعني أن العالم العربي في وسطها؟
بدأت الحكومات العربية بمهمة الأتيان ببرامج لتدريب المزارعين على التقنيات الحديثة، إنما ما شهدته البلدان العربية من مشاكل اقتصادية ومشاكل مالية لم تتمكن من تنفيذ هذا البرنامج الذي بحاجة هو لتمويل كبير من أجل تغيير كافة الأنظمة، أنظمة الري لدى المزارعين في البلاد العربية. وقد مارست هذا الموضوع في لبنان من خلال مسؤولياتي في لبنان. من أجل تغيير هذه المنظومة يتوجب كما تفضلتم بالإشارة إليه وكما قلت في البداية إعادة تثقيف المزارعين
وإقناعهم بتغيير هذه المنظومة. إقناع المزارعين هو عمل صعب، يتوجب على المزارعين، على المهندسين الزراعيين النزول إلى الشارع، أي شارع الري، المنظومة الري، والقول للمزارعين ما يجب عمله وما لا يجب عمله. بالتوازي في الموازنات العامة للدول العربية لوزارات الري ووزارات الزراعة يتوجب على المسؤولين تخصيص مالية لمساعدة المزارعين وفتح بنوك أيضا لمساعدة المزارعين، لأن كل هكتار يتوجب علينا تغييره من أجل إمدادات لشبكات ري أو بالتنقيط يكلف $5,000. إذن المزارع الفقير لا يمكنه الأتيان بهذا المورد المالي من دون الرجوع إلى الدولة ومساعدة الدولة.
شكرا جزيلا لك دكتور فادي قمير، الرئيس الفخري للشبكة المتوسطية لهيئات الأحواض. أريد أن أنتقل قليلا إلى واتساب الآن. غدا جورج يكتب لنا: الهدر المائي هو سمة من سمات عصرنا الحالي، رغم انتشار السوشيال ميديا إلا أنه لا نجد أحد يقدم التوعية المناسبة للمنفعة العامة. انخفاض مستوى نهر الفرات في سد الفرات بمدينة الرقة السورية حرم أكثر من 5 ملايين سوري من الكهرباء. أيضا رشا تكتب لنا: كلما أفتح صنبور المياه أتذكر قول أمي: لا تهدري المياه. أعتقد أن الموضوع هو موضوع توعية من الصغر. أنتقل إلى الأستاذة هالة مراد، رئيسة جمعية دبين للتنمية البيئية. مرحبا أستاذة هالة.
أهلا أستاذنا.
أهلا بك أستاذة هلا. أريد أن أبدأ من حيث انتهت رسالة رشا التي تذكرت أمها، التي تقول: أنا أتذكر أمي كل مرة أفتح فيها صنبور المياه. إلى أي مدى التوعية والتربية، تربية الأطفال ربما على الحفاظ على المياه، هي مهمة ربما في إنقاذ مجتمعات بأكملها؟
بداية شكرا لكم لإشارة هذا الموضوع الهام في هذه المرحلة الحساسة من واقعنا العربي تحديدا. بصراحة لنكون أكثر يعني واقعيين، بأننا منذ الصغر لم يكن هناك تربية وثقافة حقيقية لأطفالنا واليوم للشباب حول موضوع المياه وأهمية المياه. من 2008 والعالم كله يطلق صرخات لها علاقة إن كانت بالتغيرات المناخية ومستويات الهطول ومواسم الجفاف، وهناك تقارير مختصة حقيقة لمنطقتنا العربية، وكما تحدث الأساتذة من قبل حول الندرة وحول المنطقة الجافة وغيرها. من هون نحكي أنه كان يجب الانتباه أكثر، وكان يجب العمل مسبقا، وكان يجب العمل على ثقافة الأجيال وثقافة التعليم، وأيضا العمل بشكل كثيف مع مؤسسات المجتمع المدني لإرساء هذه الثقافة. ولكن دائما نقول أن مؤسسات المجتمع المدني لا يمكن أن تفقق وحدها، يجب أن تفقق مع الحكومات ومع الجهات المختلفة واللاعبين المختلفين في هذا الإطار. لذلك نعم، القضية قضية ثقافة، وللأسف الشديد لنقول أن الأردن بشكل متخصص كان يواجه هذا فصل الشتاء في هذا العام الأسوأ للأسف منذ عدة سنوات. كميات هطول الأمطار، امتلاء السدود، كانت تواجه مشكلة حقيقية، مما أدى أن الحكومة أعربت وبشكل واضح أن تزويد الماء خلال الفصل الصيف القادم لن يكون بمستويات التزويد للمنازل وتزويد للاستخدامات العامة بالشكل الذي كان عليه منذ سنوات، مع أن الأردن ضمن الحدود العالمية هو تحت خط الفقر بكثير،
يعني من أكثر الدول فقرا في الأردن. أستاذة هلا مراد، الأردن من أكثر الدول فقرا. أنت أشرتي إلى غياب الأمطار وشح الآبار ولكن بالرغم من ذلك ثقافة هدر المياه موجودة بشكل كبير عند الناس اللي بدها تنظف بيوتها، عند الناس اللي بدها تغسل سيارتها في الشوارع. هناك كميات كبيرة من الهدر. يعني مثلا دكتور نادر نور قال في بداية هذه الحلقة أنه معدل هدر المياه في القاهرة أو في مصر يفوق 50%، وأعتقد الأردن لا تبتعد عن هذا الرقم أيضا،
45% تم تحديد هذا من آخر تقديرات. أن الأردن للأسف يفقد مياه بشكل مياه مهدورة ما يقارب 45% من مياه التي هي أصلا تعاني من شح وندرة. ولكن دعني أشير إلى شيء أهم أيضا، أننا رغم تصريحات الحكومة التي أعلنت أن لن يكون هناك تزويد مائي خلال فصل الصيف، ما كان على المجتمع والأفراد والأسر إلا أنها قد قراء خزانات إضافية للمنازل من أجل تخزين المياه بشكل أكثر، أي من أجل الاستمرار بالهدر،
من أجل تخزينها وهدرها.
اتخاذ إجراءات حقيقية
للتخزين.
اليوم نحن نواجه حالة مستعرة من شراء الخزانات المنزلية لتخزين المياه بكميات أكبر من أجل يعني الاستمرار بالسلوكات التي نمارسها بشكل طبيعي، دون الأخذ بعين الاعتبار أننا سنواجه كارثة حقيقية. لن تستطيع الحكومة التزويد بشكل أساسي، الكميات محدودة جدا. قمنا خزناها لأننا سنحرم فئات أخرى من المجتمع من الحصول على المياه، وهم بنحكي عن المياه كحق من حقوق الإنسان، يجب العدل في عملية توزيع.
نعم، نتمنى أن تبقي معنا. هلا مراد، اسمحي لي أن أنتقل إلى العراق. ينضم إلينا الأستاذ جاسم الأسدي، المهندس الاستشاري والخبير البيئي في منظمة أهوار العراق. مرحبا أستاذ جاسم.
أهلا وسهلا.
أستاذ جاسم، الأهوار هذه المنطقة الساحرة، يعني يقال أنها موطن حديقة عدن، يعني وهي منطقة موثقة ضمن التراث العالمي، ولكن هناك مشكلة كبيرة في هذه المنطقة، مشكلة تتعلق بالمياه. من ناحية تتدفق المياه الفاسدة من أنابيب النفايات إلى الأهوار، ومن ناحية أخرى أيضا التحكم بنهر الفرات من قبل السلطات التركية كما يقال قلص حجم التدفق إلى هذه المنطقة. كيف هو حال المياه في منطقة الأهوار؟
شكرا لك لتحت الفرصة لهذه النافذة الجميلة. في الحقيقة يعني الأهوار العراقية هي واحدة مثل ما قلت من الأماكن الجميلة والأماكن ذات الثراء الطبيعي، الثراء البشري الذي يبتدوا جذوره إلى الحضارة السومرية والأكادية. ثم أكثر من 270 مفردة أرامية أكادية سومرية يتحدث بها الناس من حيث لا يدرون أنها ليست عربية. ناهيك أن التنوع الأحيائي في أهوار جنوب العراق تنوع هائل في النفيور والأسماك وحتى الثدييات. فقد سجلت في أهوار جنوب العراق عام 1956 الخضاعة أو مرسولي، هذا الحيوان الجميل. أنا الذي أريد أن أؤكد عليه أن تمت هواجس مخيفة لهذا العام، سينخفض المنسوب كثيرا مثل ما حدث عام 2009 2015 فتركيا قد خفضت كميات المياه العابرة للحدود التركية السورية إلى مستويات متدنية جدا ذات تجاوز 200 عساني منذ الشباط الماضي، وبذلك انخفض منسوب بحيرة سد تشرين ومنسوب الفرات شرق تركيا إلى من 4 أمتار، وبحيرة سد الأسد بأكثر من 3 أمتار في الوقت الذي يرتفع فيه منسوب سد أتاتورك بإطراد. وقد وثق الشطوم كيف تحولت أجزاء من نهر الفرات في شمال وشرق سوريا إلى أراضي قاحلة واقتربت بحيرة سد.
رأينا صور محزنة. نعم،
أنا اليوم عندما أتحدث عن الأهوار لا أتحدث فقط عن المياه القادمة من تركيا، أتحدث أيضا عن المياه القادمة من إيران، لأنه هور الحويزة أيضا يعتمد على مياه تاريخيا على مياه قادمة من إيران. إيران أيضا أحدثت فرات مائية كثيرا في العراق عبر التحكم في أكثر من 42 رافد ينبع من إيران في حوض دجلة، منها نهر الوند في خانقيب، نهر سيروان في ديالة، ونهر الزاب بعدما أنشأت سراديش. الكارون مثل ما نعرف جميعا منذ سنوات حولوا نهر الكارون إلى نهر بهمشير، وأقاموا هنالك سد كونكري الريفية لا تسمح بالمياه إلا في الحالة القصوى عندما تكون فيضانا في نهر الكارون. كارون كان يعطي شط العرب 200 متر مكعب بالثانية.
طيب.
وبذلك يحمي شط العرب ودجلة والفرات من ما يسمى بالموجة الملحية القادمة من البحر، والتي تزيد ملوحتها أحيانا على 16 ألف جزء بالمليون مثل ما حدث عام 2010-2012. اليوم هنالك ترابية قاطعة إيرانية لهور الحويزة بطول أكثر من 45 كيلومتر. أنا باعتقادي جيراننا سواء كانوا الجيران الأتراك أم الجيران الإيرانيين لم يبالوا كثيرا بحقوق العراق المائية، والدولتين الجارتين لم تدخلا في اتفاقية قانون استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية لعام 1997، وكان هذا متعمدا لكي يتحكموا بالمياه بعيدا عن شروط هذه الاتفاقية الدولية.
أستاذ جاسم الأسدي، اسمح لي أريد أن أعرج على واتساب أنا غدا، مغيث يكتب لنا يقول: مرحبا من بغداد، أنا مواطن أعاني من شح المياه هنا في المدينة، بإمكان الفرد أن يستحم مرة أو مرتين فقط في الأسبوع لفقر المياه لدينا. يعني اتصالا بهذه الرسالة جاسم الأسدي، في العام 2015 كان لدى كل عراقي 2100 متر مكعب من المياه متاحة سنويا كما يقول برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبحلول عام 2025 سينخفض هذا الرقم إلى 1700 متر، وهناك إشارات إلى تهديد الزراعة والصناعة في البلاد. كيف سيتأثر المواطن العراقي بهذا الانخفاض إذا حدث؟ بدقيقة واحدة لو سمحت لي.
طبعا هو انخفاض مؤشر، وسيكون انخفاض مستمر، وسنشهد في عام 2035 هنالك نقصا بالحاجة إلى المياه تقدر ب 11 مليار متر مكعب. هذه حقيقة. أنا الذي أريد أن أقوله أنه تم 70% إلى 80% من المياه العراقية المتوفرة هي تستخدم في الزراعة وبطرق نظم أرواء فقيرة، نظم أرواء سومرية عبارة عن قنوات مفتوحة ومضخات عالية التدفق. إحنا بحاجة ابتداء من عام 2003 يفترض أن نتحول إلى الأرواء السيحي، من الأرواء السيحي إلى الأرواء بواسطة التبقيط أو الرش، وهذا لن يحدث رغم أننا نستطيع أن نؤمن مياه للمدن
بشكل.
هنالك مشكلة في distribution the water، هنالك مشكلة في توزيعات المياه داخل المدن. يعني أيضا المشكلة ليست فقط مشكلة في التدفق النهر، وإنما مشكلة في أن شبكات المياه هي شبكات مياه قديمة متهالكة تسرب منها مياه كثيرة.
جاسم الأسدي، نتمنى أن تبقى معنا. أريد أن أعود في هذه الدقائق الأخيرة إلى دكتور نادر نور الدين. دكتور نادر نور الدين، يعني خلال كل هذا النقاش منذ بداية الملف هناك اتضح الخلاصة، ربما مشكلة المياه يتشابك فيها العنصر السياسي مع العنصر الاجتماعي، ما هي الأولويات الآن؟
شوف، احنا مشكلتنا في المنطقة العربية يجب ان نتعايش معها، وهي ندرة المياه نفسها، اي ان المياه غير موجودة اللي احنا بنسميها الندرة الفيزيائية. ان المياه قليلة وينبغي ان نتعامل مع هذه الندرة. رقم اثنين، انه سياسات التوعية ليست على القدر الكافي في داخل المنطقة. نمرة ثلاثة، سياسات التلوث للموارد المائية، يعني العديد من القرى في مصر وفي العراق المحرومة من مياه الصرف الصحي تصرف مخلفاتها على المصارف وعلى الترع التي تستخدم في الري مرة أخرى. وبالتالي نحتاج إلى أن إدخال شبكات صرف صحي بشكل قوي، ومنع الصرف على المراوي بشكل عام، وشبكات توزيع المياه. أيضا الإهدارات في شبكات توصيل المياه للمنازل عبر المواسير البنية التحتية، نسبة الفاقد منها بيزيد عن 10% نتيجة تسربات في اللحامات وفي الوصلات ما بين المواسير. أيضا عدم استخدام الطرق الحديثة في المياه، زي ما قلنا الصنابير الذكية في المنازل، تضع يدك تحتها تعمل، تسحب يدك تتوقف. وبالذات في المستشفيات والمدارس الابتدائية للطلاب الصغار.
توصية أخيرة في نصف دقيقة دكتور نادر، يدهن الوقت، توصية أخيرة نصف دقيقة لو سمحت.
شوف، مستقبلنا في الصناعة وليس في الزراعة، لأن الزراعة مستهلكة عالية الاستهلاك للمياه، وفي منطقة شحيحة المياه نجد مثلا المملكة العربية السعودية دخلت مجموعة العشرين بالصناعة وليس الزراعة، لأن ليس لديها موارد مائية واستنزفت كثير من المياه الجوفية أحيانا في الزراعة ثم توقفت عنها. وبالتالي في منطقة عربية كمنطقة شح مائي عليها أن تتجه أكثر إلى التنمية الصناعية. شكرا. وأن تكون التنمية الزراعية على قدر ما يكفينا من الأمن الغذائي وليس الاكتفاء الذاتي، أي أن نؤمن فقط غذائنا ونقلل من استهلاكنا، وليس الزيادة المضطردة في الزراعة نتيجة لعدم وجود مياه تكفي للتوسع.
شكرا جزيلا الزراعية. شكرا جزيلا دكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية والأراضي في جامعة القاهرة. كلمة أخيرة، هل مراد نصف دقيقة لو سمحتي؟
شكرا جزيلا مرة ثانية لهذا اللقاء. حقيقة نحن نحتاج بشكل أساسي إلى العمل على برامج واقعية لرفع قدرات الناس، كيف لنا أن نوفر أكثر من المياه، كيف لنا أن نستخدم المياه بشكل آمن دون الاعتداء على المصادر في الأردن. للأسف الشديد هنالك عمليات اعتداء كبيرة جدا يقوم بها بعض الأفراد وبعض المواطنين. يجب علينا تجديد الرقابة القانونية، يجب علينا إيجاد سياسات توعوية عامة ووطنية موحدة، وأخيرا علينا تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني من أجل بناء ثقافة حقيقية توفر.
شكرا جزيلا.
وأيضا تحفظ الموارد.
شكرا جزيلا هلا مراد، رئيسة جمعية دبين للتنمية البيئية. جاسم الأسدي، نصف دقيقة كلمة أخيرة.
أنا باعتقادي ضرورة أن تأخذ الحكومة سياسة ربط موضوع المياه الإقليمية بسلسلة التجارة الإقليمية مع دول الجوار. إحنا عندنا تجارة مع تركيا تزيد على 14 مليار، وكذلك مع إيران تزيد على 10 مليارات سنويا. كذلك من الضروري عمل توعية بيئية ومائية مهمة في مدينة مثل طرابلس. قبل عدة سنوات كان حصد فرز فقط 50 متر مكعب، وهذه كانت حاولوا عبور موجة الجفاف المهمة. كما الوقت غير يسير للتحول من الري السومري الفيحي إلى
شكرا. شكرا جزيلا جاسم الأسدي، المهندس الاستشاري والخبير البيئي في منظمة أهوار العراق. بهذا مستمعينا يكون ملف الآن غدا قد وصل إلى نهايته. استراحة موسيقية.
واستجم اوعى تتعود على الراحة على الكسل ونوم الطراحة. روح اعمل لك كورس سباحة زادك زادك على البحر وضعك في خطر. شد 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 على الكمنجة اقطع اسرع اخر وتر. يا توفيق اول ما تفيق ثلاث برتقالات عريق البحر غميق. ركز يا توفيق لتر المي بسعر الليرة تبع من شفط السميرة. حب اصحابك ساعة الساعة انت البطل. يا ويل اللي وينك يا بريح مد الضحك عقد الوادي. مهما يكون انت مش البادي بعقلك راسك وهيك راسك وحب حبيبك مهما يكون. يا ميل عيون انا في قلبي انا الغنون. لا 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 تخون وان صار استغفر قوم لما العاطل حط معلو دلق معلك يلعب الحلو. سامح حالك وريح بالك عقل اني يخلص نظيف. لا تكسب لا لا تسيح ابنك ربتك منيح. كون النضوي بنص الليل وعبكي صارت كلمة بمعنى الشبع.